الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الدولة الأموية. أعوان معاوية. اعتمد معاوية على مجموعة من الأبطال لتذليل الصعاب التي واجهته وكبح جماح المتمردين عليه، وكان معاوية يبحث عن الأعوان الأكفاء حتى بين أولئك الذين كانوا موالين لعلي أو اعتزلوا الفتنة قبل أن يصبح معاوية خليفة. ومن هؤلاء عمرو بن العاص الذي سنرى أنه لم تكن علاقته بمعاوية علاقة ود وصفاء، والمغيرة بن شعبة الذي اعتزل الفتنة خلال الصراع بين علي ومعاوية، وزياد بن أبيه الذي كان من قادة الإمام علي. وسنتكلم عن كل من هؤلاء كلمة فيما يلي. عمرو بن العاص هو ابن عم معاوية، وهو من دهات العرب وكبار القواد، وقد مر بعض الحديث عنه في الأجزاء السابقة، ولكن نضيف هنا نقطة مهمة توضح فطنة معاوية ودهاءه، تلك أن أحاسيس عمرو تجاه معاوية لم تكن ودية، ولا كانت أحاسيس معاوية ودية تجاه عمرو، ولكن إدراك معاوية أن عمرا أحد الدهات المشاهير وحاجته لمثل هذا الداهية، وإدراك عمرو أنه يستطيع أن يجني ثمار ما يقدمه لمعاوية من خدمات، هذا الإدراك من الداهيتين جعلهما يتعاونان ويتبادلان المنفعة، ويخفي كل منهما ما في نفسه تجاه الثاني. وقد كان ذلك الإحساس المكنون يظهر من حين لآخر، ولكن كل منهما كان من القوة والفطنة بحيث يستطيع أن يعيد هذا الإحساس إلى ستره ومخبئه. حدث ابن طباطبا قال: ومن دهاء معاوية استمالته لعمرو بن العاص أحد الدهات المشاهير. وقد كان عمرو عندما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية معتزلا الفريقين، فرأى معاوية أن يستمله ويتقوى به، ووعده ولاية مصر، ومصر كانت الأمل الذي تهفو له نفس ابن العاص، فقد كان هو قائد الجيش الإسلامي الذي فتحها، وكان أو ساعده مساعدة كبيرة، مع أنه لم يكن بينهما مودة قلبية. ومع ما كان بين الاثنين فقد اتسعت نفس معاوية لعمرو واستفاد منه وأفاده. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الطبري أن عليا شق الجموع في موقعة صفين حتى أصبح على مقربة من معاوية، ثم صاح به: يا معاوية، علام يقتل الناس بيننا، هلما أحاكمك إلى الله، فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور. فقال عمرو لمعاوية: أنصفك الرجل. فقال معاوية لعمرو: ما أنصفت إذ حثثتني على مبارزته، وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتل. قال عمرو: ولكن لا يجمل بك إلا مبارزته. فأجاب معاوية: طمعت فيها بعدي يا ابن العاص، وإنك تعرف أنه لا عيب في تحاشي اللقاء مع علي، ولما اكتمل الأمر لمعاوية أعطى مصر لعمرو طعمة له جزاء خدماته، فظل واليا عليها حتى مات سنة 43 هجرية. وبعده ولاها معاوية، كان يختار لهما أقوى الولاة وأكثرهم إخلاصا، وكان سفيههم حتى يفرق بيننا الموت. وقد ظل المغيرة واليا على الكوفة حتى مات سنة 51 هجرية، فضم معاوية ولاية الكوفة إلى والي البصرة ذي اليد الحديدية والقلب القاسي زياد بن أبيه. زياد بن أبيه، وزياد بن أبيه هذا كان واليا لعلي على بلاد فارس، وقد حاول معاوية أن يستميله في حياة علي فلم يستطع. فلما قتل علي خشي زياد على نفسه فاعتصم بفارس ولم يبايع، ورأى معاوية أن يتغلب عليه بالحكمة فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، وما زال به حتى بايع بعد أن أرسل إليه معاوية كتاب أمان. ويعرف زياد هذا بزياد ابن أبيه أو بزياد ابن سمية نسبة إلى أمه سمية، إذ لم يكن له أب معروف، فقد حملت به أمه نتيجة اتصال غير شرعي. ويقال إن أبا سفيان اعترف قبل موته بحضرة بعض الشهود بأنه الذي اجتمع بأم زياد. وزياد على كل حال ليس مسؤولا عن هذه الجريمة التي ارتكبتها أمه أو ارتكبها الرجل الذي اتصل بأمه. ووهب الله زيادا براعة فائقة وبطولة نادرة، مما حدا بأبي سفيان أن يعترف بأنه أبوه، ولكن نسب زياد إلى أبي سفيان لم يثبت إلا في عهد معاوية سنة 44 هجرية، حيث اعترف معاوية بأخوته له. عسس قبض على أعرابي وجد في الخلاء مساء، وكان زياد قد حرم على الناس أن يخرجوا من بيوتهم ليلا، فلما مثل أعرابي بين يديه سأله زياد: هل سمعت النداء؟ فأجاب: لا والله، قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل فأقمت لأصبح، ولا علم لي بما كان من الأمر. فقال زياد: أظنك صادقا، ولكن في قتلك صلاح الأمة. وأمر به فضربت عنقه. تلك كانت سياسة الطاغية، ولكننا نتفق مع المرحوم الأستاذ الخضري في قوله إن عهد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن، وهذا مما يسطره التاريخ لأهل العراق آسفا، وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة، وإذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا إلى الأمراء والخلفاء من غير بينة واضحة. وقد ظل زياد واليا على البصرة، فلما مات المغيرة بن لام عن استشهاد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. ذلك تاريخ موجز لمعاوية ابن أبي سفيان، ولا شك أن حسناته راجحة وتاريخه ناصع، وقد اتضح ذلك من روح الإنصاف التي برزت من دراسة تاريخه. الآن ننتقل إلى قراءة الجزء الثاني من الدولة الأموية. عبد الملك ابن مروان، تاريخ يحتاج إلى إنصاف. إذا كان اسم معاوية ابن أبي سفيان قد نال شهرة عظيمة في مجال التاريخ، فإن ذلك لارتباط اسمه بالصراع ضد الإمام علي كرم الله وجهه. أما عبد الملك بن مروان فيكاد اسمه يكون مجهولا عند الكثيرين مع ما له في التاريخ من مكانة عظيمة. وإنصافا لتاريخ هذا الرجل نعرض تاريخه هنا، ونبدأ بأن نثبت فيما يلي لقطات عنه في السطور التالية. معلومات سريعة عن عبد الملك ابن مروان. كانوا يقولون عنه: يلد الناس أبناء وولد مروان أبا. تربى في المدينة المنورة، فقد كان أبوه مروان ابن الحكم واليا عليها إبان عهد معاوية. فدرس عبد الملك العلوم الإسلامية ملك مسجد قبة الصخرة على الصخرة المقدسة التي مستها أقدام النبي عن نحو من الفخامة، القضاء على إعجاب بعض المسلمين بكنيسة القيامة التي كانت شامخة بهذه المنطقة. اتسع العالم الإسلامي في عهد عبد الملك اتساعا شاسعا، سنتحدث عنه في الجزء الخاص بالتوسع الإسلامي في العهد الأموي. كان عبد الملك حسن الصلة بآل البيت، فكان يتودد لعلي بن الحسين ويبره. وإذا كان القارئ يتعاطف مع عمر بن عبد العزيز ويثق في رأيه، فليتذكر أن رأي عمر في عمه عبد الملك كان رائعا. فعندما رزق طفلا أسماه عبد الملك تيمنا بعمه، وعندما مات عبد الملك ابن مروان حزن عليه عمر أشد الحزن، ويقال إنه لبس الحداد عليه 70 يوما. وكان عمر يرى في عمه عبد الملك صورة صادقة للخليفة المسلم. قال نافع عن عبد الملك: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا، ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان. وسئل عبد الله ابن عمر: من نسأل بعد جيلكم؟ فقال: إن لمروان ابنا فقيها فاسألوه. وقال الشعبي بني أمية على إسناد الخلافة لمروان ابن الحكم. وبدأ هذا يناضل ليحقق الاستقرار للبلاد، ولكن العمر لم يمهله، فكانت مدة خلافته 1 سنة. وآل الأمر إلى ابنه البطل عبد الملك الذي استطاع أن يرد البلاد كلها إلى الطاعة، وأن يقضي على كل تمرد وعصيان، فاستحق أن يوصف بأنه المؤسس الثاني للدولة الأموية. كان معاوية هو المؤسس الأول. عبد الملك أحد فقهاء المدينة الأربعة، وعبد الملك كان يتمتع بثقافة عالية، وكان يعد أحد فقهاء المدينة من طبقة سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير. ويقول الشعبي عنه: ما ذاكرت أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك، فإني ما ذاكرته حديثا إلا زادني فيه، ولا شعرا جيوشه بنفسه في أكثر الأحوال. وكان النصر حليفه، ومن أهم المعارك التي قادها معركة العراق ضد مصعب بن الزبير، وقد انتصر فيها عبد الملك وقتل مصعب. وسيأتي مزيد من الكلام عن عبد الله بن الزبير وصراعه ضد الدولة الأموية. ولكن هنا نقول إن عبد الملك حينما أراد أن يقود جيش الشام ليلتقي بمصعب، أشار عليه رؤساء أهل الشام أن يقيم هو بالشام ويبعث على الجيوش قائدا غيره، فإن ظفرت جيوشه فذاك، وإلا أمدهم بجيوش أخرى. وقالوا له: إننا نخشى أن تصاب بسوء فلا يكون للناس ملك يدبر أمرهم. فأجاب عبد الملك: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له شجاعة أبير. وسنصف فيما يلي معاركه معهما.